صدق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم بإذن الله لنا وقفة في قصة من كتاب الله عز وجل، لنا فيها مشاهد إيمانية ومشاهد علمية. هذه القصة هي رسالة لكل غني، وكذلك رسالة لكل فقير أن يتقي الله، لأن المولى سبحانه وتعالى له جنود في الأرض. قد تكون هذه الجنود إما أشياء يعني كوارث جيولوجية طبيعية كما نقول، أو طوفان أو غيره. والمولى عز وجل يقول: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فنعرف جميعا الطوفان الذي حدث في زمن سيدنا نوح عليه السلام، ونعرف كذلك الرياح والعواصف التي كانت مع قوم ثمود وقوم عاد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ جنود المولى سبحانه وتعالى. قصة اليوم أحبتي الكرام هي رسالة لكل غني أن يتقي الله في ماله، وإن أفسد واستغل ماله في الحرام فسوف يجد عقابا في الدنيا وعقابا كذلك في الآخرة. المولى سبحانه وتعالى حذر من لا يمتلك مالا بألا ينظر إلى من هو عنده مال كثير، والمولى سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ولكن ماذا نفعل؟ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولابد أن نعرف جميعا أن خزائن المولى سبحانه وتعالى لا تنفذ أبدا. فهو يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الكل قام، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة في البحر، ولا شيء، لا تنقص أي شيء. قصة اليوم أحبتي الكرام لنا فيها مشاهد عديدة، وسوف نستمع بإذن الله إلى الآيات الكريمات التي توضح لحضراتكم هذه القصة التي لا بد أن نخرج منها، ومن مشاهد من المشاهد الإيمانية ومن مشاهد العقاب بحكمة عظيمة. وبتدبر هذه الآيات نستمع بإذن الله إلى هذه الآيات حتى ندبر معانيها. فلنستمع بإذن الله إلى هذه الآيات التي توضح لنا قصة قارون.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
سبحان الله هذه الآيات التي استمعنا إليها يعني لابد أن نتفكر فيها وهي ليست للقصة ولكن للعظة والعبرة حتى نتفكر في هذا الرجل الذي كان يدعى قارون كيف استغل ما له في الفساد ولم يصلح فكان العقاب من جنس العمل المولى سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض سوف ننظر إلى قصة قارون وإلى خسف الدار وأين هذا الدار الذي خسف به وكثير منا يريد أن يعرف أين كنوز قارون لأنها طبعا يعني عظيمة ثقيلة المولى سبحانه وتعالى بدأ هذه القصة التي فيها عبرة وعظة لكل إنسان ظالم لكل إنسان غني لا يؤدي حق المولى سبحانه وتعالى المولى عز وجل يقول في كتاب العزيز إن قارون كان من قوم موسى ماذا فعل فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين تبدأ القصة بقول إن قارون كان من قوم موسى يعني كان من بني إسرائيل أي كان يعني من الضعفاء المطحونين وهناك يعني ما يقول أنه كان من المقربين إلى في البداية قبل أن يكون غني إلى سيدنا موسى عليه السلام، كان من قوم موسى من أتباع موسى، وكان فقيرا وعند فقره كان ملتزما، ولكن تغير 180 درجة عندما أصبح غنيا. يقال له أنه كان من أتباع العباد الذين حملوا الرسالة من سيدنا موسى عليه السلام، ولكن الآية تقول إن قارون كان ولنضع كلمة كان 100 خط تحت كلمة كان يعني باع أهله وباع ناسه بعد أن فتح الله على قارون، وكان من النوعية التي نقول عنها إذا أمسك بيده التراب تحول إلى ذهب، أصبح غنيا بفرض الإتاوات أو بالمولى سبحانه وتعالى أعطاه علما حتى يستطيع أن يحصل به على مالا. وآتيناه من الكنوز، انظر أخي الكريم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتيح الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة، والعصبة ما بين 10 إلى 15، يعني ما حدش يقدر يفتح يرفع مفاتيح الخزائن، مفاتيح الخزائن فقط يعني ثقيلة، ما بالك بالخزائن، ما بالك بالخزائن وبالذهب وبالأموال الطائلة التي تحصل عليها بفضل الله بعلم الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن قارون لم يفهم هذه الحقيقة، فكانت له سقطات استحق بها العقاب الجيولوجي، أن المولى سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض لأنه بغى على قومه. والحقيقة كلمة بغى عليهم يعني لم يكن ظلمهم، ولكن البغي أسوأ، لأنه كان يتلذذ بالظلم. إذن فقارون كان عنده نقص، فعندما يعني أعطاه المولى سبحانه وتعالى المال بغى، ظلم قومه وكان يتلذذ بهذا الظلم. ولكن الحمد لله كان فيه هناك دعاء، قوم دعاء كانوا يقدمون إليه النصيحة، وهذا يعلمنا أن في كل قوم مهما كان الملك والأموال لابد أن نجد من يقوم بأمر الدعوة بالنصيحة لله سبحانه وتعالى. فالمشهد الأول القادم هم قوم قدموا إليه النصيحة، فقال تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، نصيحة، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أنسيت رسالتك يا قارون، وأنت يعني هذا المال كنت فقيرا وأعطاك المولى سبحانه وتعالى هذه الكنوز، فقط مفاتيح الكنوز لا يقدر على حملها عصبة، عشرات الرجال لا يقدرون على حمل مفاتيح الخزائن، فما بالك بالخزائن، ما بالك بكنوز قارون التي لم تنفعه ولن تنفعه. فلم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ليس أنك معنى أن تكون غنيا يعني لا تصرف في الحلال، لا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن نقول إذا كان الإنسان عنده أموال فلابد أن ينفقها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يؤدي حق الله، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن المولى سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هكذا كان قارون، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا هو قارون وما شابه قارون من البشر، أي إنسان يفسد إن الله لا يحب الفساد، قاعدة دينية. أنسيت رسالتك يا قارون؟ أنت كنت فقيرا فأغناك الله، فلابد أن تؤدي حق المولى سبحانه وتعالى. انظر أخي الكريم، الرد السيء. المشهد القادم يوضح لنا خطورة يعني نسب العلم إلى غير الله. ماذا قال عندما قدمت إليه النصيحة؟ قال قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. للأسف رد عليهم رد خطير، رد خطير. لم ينسب العلم إلى الله كما فعلت الملائكة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا الإنسان الضعيف مهما أوطي من مال لا يمثل في هذا الكون العظيم أي شيء، لا يمثل شيء. ده حتى الكرة الأرضية كما وضحنا في حلقات سابقة لا تمثل شيء في هذا الكون إلا كنقطة في المجرة، مجرة ضرب التبانة أو اللبانة. ما هذا يا قارون؟ أتفسد في الأرض بعد أن أعطاك المولى سبحانه وتعالى المال؟ قارون هو نموذج لأي إنسان لا يتقي الله، لأي إنسان غني يعصي المولى سبحانه وتعالى. والمصيبة الأكبر أن قارون اتفق مع فرعون عمل خطير على أن يقوم بعمل فتنة داخلية حتى يحافظ على أمواله. يعني بدأ أن هو يتهم موسى عليه السلام بأنه زنى بامرأة باغية وأعطى هذه المرأة الأموال حتى تقوم أو تدعي هذه التهمة إلى على سيدنا موسى عليه السلام. فظل سيدنا موسى يدعو المولى سبحانه وتعالى، اللهم أظهر الحق، اللهم اهد قلبها لتنطق بالحق، اللهم لا تفضح عبدك ونبيك، اللهم أظهر الحق. فسمعت المرأة دعاءه فتابت وبكت وقالت إن قارون قد أعطاها الأموال حتى تدعي هذا الأمر على سيدنا موسى عليه السلام. كان فاسد فساد عظيم في الأرض. والمصيبة الأدهى يعني أن هناك أتباع أو ضعفاء نظروا إليه فتمنوا أن يكونوا مكان هذا الرجل. عندما خرج عليهم بزينة واتفق مع فرعون أن يعطيه فرصة حتى يخرج على قومه بزينة كما قال تعالى، فخرج على قومه في زينته، في زينته. المشهد الثاني، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين يريدون الأموال والدنيا ونسوا الآخرة وهم ضعفاء، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. سبحان الله، قوم ضعفاء تمنوا أن يكونوا مكان قارون، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. رغم أنه كان فاسد ولم يعرفوا النهاية، ولكن انظر تحول هؤلاء القوم عندما رأوا قارون يخسف به الأرض. قال المولى سبحانه وتعالى عندما نجد المشهد الثالث لأهل العلم، أهل العلم الذين رفع أو المولى سبحانه وتعالى رفع منزلة أهل العلم، انظر ماذا قالوا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. القرآن صور نفوس الناس، و طبعا هذه النفوس موجودة في كل زمان ومكان. الناس تمنوا أو الضعفاء أو الذين يريدون حياة الدنيا تمنوا أن يكونوا مكان قارون. وقال الذين أوتوا العلم لا، ويلكم ثواب الله خير، هذا الرجل فاسد لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. إذن اكتملت المشاهد، أهل الدعوة يدعون قارون، وأهل الدنيا يتمنون أن يكونون مكانه، وأهل العلم يقدمون نصيحة لم تنفع معه، لم تنفع كل هذه النصائح مع هذا الرجل الغني. فكان العقاب من المولى سبحانه وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لم يعد هناك أمل في إصلاح قارون، لم يعد أي أمل في إصلاحه، وأصبح كذلك خطر على الدعوة، على دعوة موسى عليه السلام، وسبب فتنة داخلية في بني إسرائيل كما ذكرناها. فكانت النهاية فخسفنا به وبداره الأرض، في كلمة واحدة ببساطة شديدة فخسفنا، انتهى الأمر. كل هذه الأموال حتى المفاتيح التي لا يستطيع أن يحملها عصبة من الرجال، والكنوز وقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ ده حتى أنكر أو نسب العلم إلى نفسي، قال إنما أوتيته على علم عندي. مصيبة كبيرة. فكان العقاب من جنس العمل، وهو لم يعلم أن هذه الأرض التي تحمله، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نحن كما ذكرنا في حلقات سابقة نعيش على القشرة الأرضية، وتحت هذه الأرض وتحت هذه القشرة الأرضية يوجد الوشاح الصخري، من الممكن أن يخرج البركان من أي مكان، من الممكن أن يكون هناك خسف، وسوف نرى بإذن الله الخسف قد يستمر حتى هذه الصورة الرائعة توضح لحضراتكم. هنا كان في منزل أو منازل، حفرة هائلة في جواتيمالا، وطبعا الخسف هنا سفوح شديد الانهيار، وتحدث الخسف عن طريق انه قد يكون على سفوح، او ان التربة قد تكون مشبعة بالماء، او يحدث زلازل يعني او انزلاقات ارضية، ويعني طبعا قد يحدث عند السفوح الشديد الانهيار خاصة في السفوح الانكسارية او المنحدرات امر سهل جدا. يعني هذا المكان قد يكون التربة هنا مشبعة تشبع كبير بالمياه، مع وجود طبقات من الطفلة بنسميها مونتمورلايت او كولنايت او ما شابه ذلك، كل ذلك يؤدي او هذه التكوينات الى حدوث انزلاق للطبقات. وهذه التكوينات الصخرية امر يسير جدا في اي مكان قد يحدث، يعني نجد في مدن كاملة بتبنى ولكن تحت هذه المدن طفلة. فطبعا مع الصرف ومع غيره نجد ان هذه المنازل قد تميل. انظر يعني المنزل، سبحان الله، في منزل هنا على حرف، لكن ربنا ما أرادش ان ينزل، ربنا لم يريد بهذا المنزل ان ينزلق. ولكن كل المنازل العديدة اللي كانت موجودة في هذه الحفرة الهائلة الموجودة في جواتيمالا، يعني كل منازل يعني الى اين نزل تحت، يعني حدث انزلاق او يعني حدث ان خسف بهؤلاء القوم بكل بساطة. يعني لا اقول يعني مثل ما حدث مع قارون، ولكن الخسف مستمر حتى الى هذه اللحظة. الانسان لابد ان يكون مستعد في كل الاوقات، لا يعصي المولى سبحانه وتعالى، لانه لا يعرف ماذا تحت الارض. لا يعني قد يكون في مأمن وفي منزل في مأمن، ويدخل له سيارة لأن المنزل قريب من كوبري، ويلاقي نفسه في سيارة في الداخل، أو على قشرة الأرض ويحدث خسف وتنزل أو ينزل المنزل كله، لأنه كان يعني ينظر إلى ماذا كان يفعل، هل كان في طاعة الله أم كان في معصية لله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون منتبه. هؤلاء القوم الذين تمنوا أن يكونوا مكان قارون، عندما رأوا بأعينهم هذا الخصف وهذه الأموال وخرج على قومه في زينته، كل ذلك انتهى في لحظة واحدة. ماذا قالوا؟ ها؟ قال تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. الكلام الموجه الآن للمستورين الفقراء الذين تمنوا أن يكونوا مكان قارون بالأمس، كانوا يعني عندما تمنوا أن يكونوا مكانه، ولكن الآن هو حدث خاص في الأرض، قد يكون لأي سبب من الأسباب الجيولوجية، ولكنه بأمر الله سبحانه وتعالى كما نعرف جميعا. يعني ولكن العبرة والعظة أن هذا الخص قد يكون مستمر في كل زمان ومكان، عقاب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يكون في مأمن من الله، ها؟ ولكن لابد أن يكون حذر. وقالوا يكون ويكأن الله، عرفوا الآن ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ففهموا أن بسط الرزق ومنعه نعمة من الله، والمولى سبحانه وتعالى يعرف ما يفيد الإنسان وما لا يصلح الإنسان. ما أجمل كلام القرآن الكريم سبحانه وتعالى. انظر إلى الآية الكريمة التي ختمت بها هذه القصة الرائعة التي توضح ما يفيد الإنسان. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يعيش بآية الختام في قصة قارون، فقد كان يعني أمير المؤمنين حاكما سلطانا، ولكن كان دائما يخاف على نفسه ويخاف من عقاب المولى سبحانه وتعالى. وعندما حان موعد الموت ابتسم فقال وأمر الكل أن يخرج، ثم أخذ يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ومات على ذلك. ومن الناس من يموت ويستمع إلى الأغاني أو يعد الأموال 1، 2، 3، 4، 10 ثم يموت على ذلك. أما أهل الإيمان يموتون وهم يرددون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله. قارون قصة عظيمة. اختلف الناس على معبد قارون، أين هذا المعبد وأين هذا المكان، حتى يحصلون على كنوز قارون التي خسف بها في دار في باطن الأرض. ننظر إلى هذه الصورة التي توضح لنا قصر قارون الذي يقع في نهاية الطرف الجنوبي لبحيرة قارون. إن شاء الله نعرض الصورة حتى نرى هذا القصر الذي يحسبه الكثير من الناس أنه قصر قارون. وهذا القصر يوجد على مسافة 50 كيلومتر من مدينة الفيوم، وحوالي 130 كيلومتر من القاهرة. للأسف عرف بأنه قصر قارون الذي وردت قصته في القرآن الكريم، وهذا خطأ كبير، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول ها الآية اللي جاية دي تنفي إن ده قصر. محدش يتخيل أبدا هذا القصر، لأن كل سائح أو أحد بيزور هذا المكان يعتقد أنه قصر قارون، ولكن لا. المولى سبحانه وتعالى يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. ما فيش بقى إيه قصر، ده خسف به وبكل القصر الموجود فيه بالأموال والكنوز. وحتى الكنوز قلنا المفاتيح ثقيلة جدا، مبنى بالكنوز، قد تكون الكنوز ها ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة لا يقدر على حملها الرجال. قد تكون هذه الكنوز هي مصدر التعاسة، لأنها التي خلت الأرض من ضعف المكان الذي اللي كان موجود فيه، فبدأ الانهيار لأن الكنوز كانت ثقيلة جدا، فحدث خاص. أما هذا القصر الذي نراه الآن الموجود في الفيوم وعلى بعد 50 كيلومتر من الفيوم وعلى بعد 130 كيلومتر من القاهرة، ليس هذا هو قصر قارون، لأن المولى سبحانه وتعالى وضح في كتاب العزيز فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن هذا القصر لا علاقة له من قريب أو بعيد بقصر قارون، لأن القصر خسف به الأرض. هناك احتمال آخر نستمع إليه دائما، أن قد يكون هو بحيرة قارون، هو بحيرة قارون، ويشوف صورة بحيرة قارون، بالفعل هذه هي بحيرة قارون، والاحتمال لهذه البحيرة كذلك هي تقع في مدينة الفيوم بصعيد مصر، تقع في الشمال الغربي، فتوجد بحيرة قارون وهي من أكبر البحيرات الطبيعية. ويعني احنا عارفين ان هي في عصر كونت في عصر بليستوسين وأخذت في الانكماش التدريجي، وهذه البحيرة تقع شمال مدينة الفيوم على بعد 27 كيلومتر، وهي تعد من أعمق البحيرات المتواجدة في هذا المكان، والمساحة تبلغ حوالي 2800 كيلومتر، ويعني في هناك مياه صرف تصب في هذه البحيرة، يعني تعيد التوازن الدائم للبحيرة، ويعني أي كمية ماء تفقد بالبحر بيعوضها مياه الصرف اللي بتنزل في هذه البحيرة. يعني احتمال آخر أن تكون بحيرة قارون هي هذه البحيرة، ولكن التكوين الجيولوجي وضح أنها في عصر البلايستوسين، يعني احتمال وارد أن تكون هي هذا المكان أو لا تكون هي هذا المكان، لكن أجيب فأقول الله أعلم، لا أحد يعرف أين كنوز قارون، ولكن هي بمصر، هي في هذا المكان قد يكون، ولكن المكان غير محدد، ولكن هي هذه الكنوز لم تنفع، هي مدفونة في باطن الأرض وليس لها فائدة. ويعني المولى عز وجل وضح أنه خسف بقارون وبداره الأرض، فقد يكون أسفل بحيرة قارون أو قد يكون في مكان آخر، ولكن لم يحدد بدقة يعني وجود هذه الكنوز، إلا كنا يعني قدرنا نستخرج هذه الكنوز وتكون خير على مصر كبير، ولكنها موجودة في مصر، ويعني الأمر يحتاج إلى جهد وبحث في هذا المكان. الشاهد من هذه القصة أنها يعني ليست لقارون فقط، وما هي من الظالمين ببعيد، كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. من الممكن أن يحدث خصف، من الممكن أن يحدث خصف. طيب إيه رأيكم نشوف الفيلم اللي جاي ده، اللي بيوضح لنا حتى في دول أوروبا وفي إيطاليا، في إيطاليا يعني ممكن يحدث انزلاقات أرضية وانهيار للتربة الأرضية، ونشوف المساكن وهم عايشين في أمن وأمان، في لحظة واحدة قد يتغير الأمر ونجد أن البيوت يحدث لها انهيارات شديدة، كما نرى في الفيلم الثاني الذي يوضح لنا الانزلاقات أو انجراف التربة في إيطاليا. فلنرى ونشاهد بإذن الله هذا الفيلم حتى نذكر هذه الآية، وما هي من الظالمين ببعيد. سبحان الله، هنا في جبال إيطاليا تربة، في هنا مساكن على عند كل هذا الانجراف، مساكن كان في ناس عايشين، ويمكن البيت اللي احنا شايفينه هيجي عليه الدور الآن، والناس والأمن بيجري الناس بيخلوهم يخرجوا من هذا المكان، لأن في خصف أو في انجراف للتربة هيبدأ في هذا المكان، وهيبدأ بالفعل هلاك لهؤلاء القوم. والمولى عز وجل لابد أن نذكر هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هكذا حكم المولى سبحانه وتعالى، جبل أو تربة عليها بيوت، عليها ناس عايشين في أمن وسلام والأمر مستقر، ولكن قد تنقلب الآية ويحدث انجراف يزيل كل هذه المساكن والمبادي. يمكن هناك البيت اللي شايفينه الاحمر في الداخل هيزال الان، ويبدا الدور كله بيجري من هذه المنطقه عند انجراف التربه. وقد يكون كما قلنا هناك خصف للتربه عند تشبحها وتميؤها بالمياه، فنجد اي مكان او اي مسكن ممكن ان يهبط في لحظه واحده. يعني الانسان لابد ان يكون حذر حذر جدا مع المولى سبحانه وتعالى. وكما راينا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ومع انه كان عنده كنوز كان من الممكن ان يستغلها في طاعه الله، ولكن استخدمها في معصيه الله فكان الخصف. كذلك اي قوم يعصون المولى سبحانه وتعالى قد يكون هناك عقاب، نقول كوارث طبيعيه، نقول يعني انجراف للتربه، نقول خصف للتربه. سبحان الله، كل ذلك قد يحدث بامر من الله سبحانه وتعالى. الانسان لابد ان يتقي الله، وان عندما يعطى بنعمه من نعم الله سبحانه وتعالى ان يشكر المولى سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم كما قال تعالى ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ولابد ان نعرف حتى في من علامات الساعه الكبرى ان لابد ان يكون هناك خصف، خصف في الارض. والنبي روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الساعه لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بالفعل لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولنعرف أن الإنسان عندما يؤتى من المال فإن هذا المال هو مال المولى سبحانه وتعالى. وعندما يقول المولى سبحانه وتعالى والله لا يحب الفرحين بهذا المال، المقصود الكبرياء. لا يتكبر الإنسان بهذا المال، ولكن لابد أن ينظر إلى الفقير ويعطي الفقير. وعندما يحدث ذلك يحدث توازن في الأرض. وعندما يؤتى الإنسان من العلم لابد أن ينسب هذا العلم وينسب العلم لله سبحانه وتعالى. لذا نختم ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان.